الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول إنه صدر من فترة يسيرة، من أقل من سنة تقريبا، كتاب بعنوان الحجة الوضاء في إثبات الشبه بين الضاد والظاء. وهذا الكتاب لرجل يسمى محمود بن عبد الرحمن اليحيى، وهو مدرس للقراءات في مكة المكرمة، أو مدرس للقرآن الكريم في مكة المكرمة. وهذا الكتاب يعتبر من أجود ما ألف في هذا الباب، فهو كتاب فريد في بابه. فهو لم يكن أحسن ما كتب، فهو على الأقل من أحسن ما كتب. وأنا إن كانت لي رسالة في هذا المبحث بعنوان، أو رسالة بشأن الرد على من قال ببطلان صلاة من نطق الضاد شبيهة بالظاء، فهذا الكتاب أعظم فائدة من تلك الرسالة، وأكثر نفعا منها، لأنه نقل نقولات أكثر مما كنت قد كتبت، وفصل في هذا المبحث بدرجة أكبر مما كنت قد فصلت. فمن شاء أن يقف على هذا الأمر بدرجة كبيرة من التفصيل فدونه هذا الكتاب. الكتاب أظنه يباع ويوزع في دار الاستقامة، وعنوان هذه المكتبة فيما يحضرني شبرا مصر، 15 شارع عبد الحميد الديب، مبنى الجمعية الخيرية. وأظن أن المطبعة التي طبعته هي المطبعة الحديثية للثقافة والنشر. وعلى سبيل التيسير أكثر، أقول إن رقم تليفون هذه المطبعة أو هذه الدار هو 20 55 688. هذا نقلته من النسخة التي عندي. حتى لا يكون هناك كلام لمتكلم بشأن هذا المبحث، وحتى يكون الرد على المعترضين قائما بينكم أو حاضرا في أذهانكم، فالأولى بكم أن تقتنوا هذا الكتاب. النقطة الثانية، أنني في أثناء نقلي لتعريف المباح عند ابن قدامة المقدسي ذكرت عبارة فيها شيء من الوهم، وأنا أسوق العبارة الآن على وجهها، عرف المباح بقوله ما أذن الله في فعله وتركه، قال مقترن بذم فاعله ولا تاركه، أو بذم فاعله أو تاركه ولا مدحه. النقطة الثالثة، أنني في المحاضرة الماضية ذكرت أن ابن عثيمين ذهب إلى أن كراهة الالتفات في الصلاة إنما هو من أجل أنه يجوز الالتفات لأدنى سبب، وذكرت وجه الاعتراض عليه في هذا، وذكرت أن الالتفات في الصلاة مكروه لا من أجل ما ذكر ولكن من أجل أدلة أخرى، ولم أذكر في المحاضرة الماضية تلك الأدلة، فرأيت أن الكلام لا زال ناقصا، ورأيت أنني لو ذكرت الأدلة الدالة على أن الالتفات في الصلاة مكروه وليس محرما رأيت أن ذكر الأدلة يعتبر أكثر نفعا وأعظم فائدة، حتى لا يبقى طالب العلم حائرا إذا ما الدليل على أن الالتفات في الصلاة مكروه تنزيها وليس محرما، ما دام ما قاله ابن عثيمين ليس وجيها. ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى أن الالتفات في الصلاة مكروه فقط كراهة تنزيه وليس محرما بحال، إلا إذا كان الالتفات إلى حد استدبار القبلة فيكون هذا مبطلا للصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحتها. من الأدلة الدالة على الترهيب أو من الأدلة التي فيها ترهيب بشأن الالتفات في الصلاة ما ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة. الحديث حسن أو صحيح، وهو دال بمجرده على تحريم الالتفات في الصلاة لقوله إياك، وهذا من أسلوب التحذير، ولقوله فإن الالتفات في الصلاة هلكة، أي يعتبر شيئا مهلكا، وما دام مهلكا فيكون محرما. الذي يدل على عدم التحريم وبالتالي يكون قوله هلك أراد به نقص الثواب، وأراد به كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، ما ورد عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس الأخذ بسرعة، فكأنه يريد أن يقول إن الالتفات يعتبر شيئا يقتنصه الشيطان بسرعة، أي يأخذه أي يسلبه من صلاة العبد على وجه السرعة، وما دام لم يأمر بالإعادة من الالتفات، وما دام لم يرهب بترهيب أكثر من تلك العبارة، فيكون هذا دالا على أن الشيطان يختلس من صلاة العبد شيئا، فيكون هذا منقصا لثواب صلاته، ويكون هذا قرينة دالة على أن الالتفات في الصلاة ليس محرما ولكنه مكروه كراهة تنزيه. كذلك ما ورد عن أبي ذر فيما رواه أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله تعالى مقبلا على عبده أو مقبلا بوجهه على عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. الحديث دال على استحباب عدم الالتفات أو دال على كراهة الالتفات، لأنه بيان أن الله تعالى لا يزال مقبلا على العبد أي برحمته وغير ذلك ما دام العبد لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه أي قلت رحمته إياه، وبالتالي تكون هذه قرينة دالة على كراهة الالتفات، وتكون مخرجة لقوله إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، من المعنى الذي هو التحريم إلى المعنى الآخر الذي هو كراهة التنزيه. الحديث إسناده في ضعف، ولكنه له شاهد من حديث الحارث الأشعري الذي رواه الترمذي وصححه، والذي رواه الترمذي وغيره وهو حسن أو صحيح، والحديث طويل، وفيه على لسان يحيى ابن زكريا أنه قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. الحديث حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعقب هذا القول بما يشير إلى أن شريعتنا مخالفة لتلك الشريعة، فيكون سكوته على قوله فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت يعتبر أيضا قائما في شريعتنا، ولا يقال إن هذا قول لأحد من زكريا وهذا في شريعته، فما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن شريعتنا في هذا الحكم مخالفة لشريعة يحيى فيكون الحكم أيضا عندنا قائما. وهذا الحديث بهذا اللفظ يعتبر دالا على كراهة الالتفات، كراهة التنزيه لا على تحريمه. النقطة التالية أن ابن عثيمين أيضا ذكر ممثلا للمكروه الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، وذكر في الشرح أن الصحيح أن الأكل بالشمال محرم، يعني ليس مكروها كراهة تنزيه، وهذا في نظر كبير، لأن العلة التي من أجلها ثابتت كراهة الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال هي نفس العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، فكيف يقال إن الأخذ بالشمال والإعطاء بها مكروه تنزيها، ولكن الصحيح أن الأكل بالشمال محرم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذه العلة. وقال خذ بيمينك وأعط بيمينك، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، وكل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فكأن العلة واحدة في النهيين، وهي عدم التشبه بالشمال، عدم التشبه بالشيطان في أخذه وعطائه وإيه وأكله وشرابه. فقوله إن الصحيح أن الأخذ أن الأكل بالشمال محرم يعتبر غير وجيه، ولكن لعله يكون قد ذهب إلى أن الأكل بالشمال محرم لحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، يعني لا جعلك الله تستطيع. وهذا دعاء على الرجل بعدم الاستطاعة أن يأكل بيمينه. ففي الحديث فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده في الحال لما قال لا استطعت، يعني الله لا جعلك تستطيع، لا جعلك الله مستطيعا أن تأكل بيمينك. فما رفعها إلى فيه، يعني جمدت يده على مكانها، هذا احتمال، أو شلت يده فلم يستطع أن يحركها. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الرجل بهذا الدعاء لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل باليمين، فيكون هذا دالا على تحريم الأكل بإيه؟ بالشمال. ولكن ورد في الحديث نفسه قرينة تدل على أن الدعاء عليه إنما كان لشيء آخر، وهو أنه قال في الحديث ما منعه إلا الكبر، يعني الذي منع هذا الرجل أن يمتثل الأمر هو تكبره، فكأن الدعاء عليه إنما كان من أجل تكبره أن يطيع هذا الأمر، لا من أجل عصيان الأمر نفسه، أو لا من أجل عدم أكله بيمينه. وهذا احتمال، وما دام قد دخل دليل الاحتمال فقد إيه؟ سقط به الاستدلال، ويبقى الدليل الأول خارجا عن المعارض، ويكون دالا صراحة على إيه؟ على كراهة الأكل باليمين، كما على كراهة الأكل بالشمال، كما دل الحديث على كراهة الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. التمثيل للمكروه ذكره في مبحث المكروه، والتمثيل أو ذكره لكراهة الالتفات ذكره في مبحث الحرام، حتى إذا أراد أحدكم أن ينظر فحتى ليختلط عليه الأمر ويقول أنك ذكرت أنه مثل للمكروه بالالتفات وبالأخذ بالشمال وإعطاء بالشمال، فلماذا لم نجد هذين في هذا المبحث الخاص والمكروه؟ ذكر التمثيل للمكروه بالأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال في مبحث المكروه في المتن، يعني في علم الأصول، علم الأصول، وذكر أنك الالتفات في الصلاة مكروه تنزيها لا تحريما في مبحث الحرام في كتابه شرح الأصول من علم الأصول. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا قد بدأناه. ذكرت أن أكثر من ألف في الأصول، أو ذكرت أن من وقفت عليهم ممن ألف في الأصول أنهم وقعوا، أن أكثرهم وقع في تقسيمهم للحكم الوضعي إلى سبب وشرط ومانع، وذكرت أن الأشبه هو أن الحكم الوضعي ينقسم إلى سببية وشرطية ومانعية. السبب ليس هو الحكم الوضعي، وليس من أقسام الحكم الوضعي، ولكنه متعلق الحكم. خذ بالك من هذا اللفظ، متعلق اسم فاعل من تعلق، متعلق اسم مفعول من تعلق على وزن متفاعل لأن تعلق فعل غير ثلاثي، واسم الفاعل من غير الثلاثي يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. تعلق المضارع يتعلق اسم الفاعل، متعلق كسر ما قبل الآخر واللام، اسم مفعول من غير الثلاثي يكون على وزن المضارع يتعلق مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، متعلق، متعلق وفتح ما قبل الآخر، متعلق بفتح اللام لأنها هي الحرف الذي قبل الأخير. فمتعلق اسم فاعل، متعلق اسم مفعول. فالسبب هو الشيء الذي تعلق به الحكم، وهو السببية. السببية متعلق بالسبب، والسبب متعلق به، يعني هو الشيء الذي تعلق بالحكم الشرعي. الحكم الوضعي هو إيه؟ السببية. والشرط متعلق الشرطية. الشرط هو الشيء الذي تعلق به الحكم وهو الشرطية. فالشرط ليس هو الحكم ولكنه متعلق الحكم. الحكم هو إيه؟ الشرطية. والشرط هو الشيء الذي تعلقت به الشرطية الذي يؤيد ما ذكرت. خذ بالك لأن هذا وقع فيه كثير ممن كتب الأصول ولا سيما من المتأخرين أو من المعاصرين كالزحيلي وعبد الكريم زيدان وأبي زهرة وغيرهم، ولكن الأكابر فطنوا لهذا، أو بعض الأكابر فطن لهذا ففرق بين الأمرين. الذي يؤيد أن الشرط أو السبب أو المنع ليست هذه هي الأحكام الوضعية هو أن الآمدي لما تكلم عن الأحكام الثابتة بخطاب الوضع قسمها إلى ستة أصناف، فقال ضمن كلامه: الصنف الأول أو الصنف أو من الأصناف، الحكم على الوصف بكونه سببا. لم يقل سبب من أحكام، من الأحكام التي تكون بخطاب الوضع، لم يقل سبب، ولكن قال الحكم على الوصف بكونه سببا. فكأن السبب ليس هو الحكم، لكن الحكم عليه بكونه سببا هو إيه؟ هو الحكم. كذلك قال من الأصناف: الحكم على الوصف بكونه مانعا، ولم يقل مانع كما قال غيره في تقسيم الحكم الوضعي. قال الحكم على الوصف بكونه مانعا، أي هذا صنف من أصناف التي هي من الأحكام الثابتة بخطاب الإيه؟ الوضع. كذلك قال الحكم بالصحة أو الحكم بالفساد، هذه نقطة مما يؤيد صحة ما ذكرت، أن السبب ليس هو الحكم، وأن المانع ليس هو الحكم، وأن الشرط ليس هو الحكم، هو أن محمد بن أبي النور ابن زهير لما تطرق لتقسيم البيضاوي بشأن الحكم إلى سبب ومسبب، ذكر أن البيضاوي، خد بالك، قال قيل إن الحكم ينقسم إلى سبب ومسبب، فلفظة قيل إنما هي صيغة للتمريض، فكأنه يريد أن يقول إن هذا التقسيم ضعيف، لأن قيل إما أنه قال قيل لكي يبين أن القائل بهذا القول مجهول، أو لضعف هذا القول. فذكر محمد ابن أبي النور أن الشراح لكلام البيضاوي هذا اختلفوا في فهمه اختلافا كثيرا. فذكر عن البعض أو نقل عن البعض أنه قال إن وجه الضعف في هذا التقسيم هو أنه قسم الحكم إلى سبب ومسبب، وليس السبب هو الحكم، ولكن الحكم جعلوه سببا. قال فالزنا مثلا ليس حكما، ولكنه سبب في إيجاب حد الجلد، والحكم هو جعل الشارع له سببا، أو جعل الشارع إياه سببا. هذا قريب من نصه أو معنى كلامه. وذكر أن تسمية الحكم بالسبب تعتبر مجازا، اعتبر أن تسمية الحكم الوضعي سببا أو تسمية السبب حكما وضعيا مجازا. هذه نقطة. الثانية أنه ذكر أيضا عن بعضهم أنهم ذكروا، أو أن هذا البعض ذكر أن وجه الضعف في هذا التقسيم، أي تقسيم الحكم إلى سبب ومسبب، هو أن هذا التقسيم هو في الحقيقة لمتعلق الحكم، يعني للفعل أو للوصف أو للشيء الذي تعلق به الحكم، فالسبب ليس هو الحكم ولكنه متعلق الحكم، والحكم هو السببية. والمسبب ليس هو الحكم ولكنه اسم لمتعلق الحكم، يعني اسم للشيء الذي يتعلق بالحكم، والحكم هو المسببية. ثم قال أبو النور، ووجه الضعف على هذا القول أنه اقتصر على بعض أفراد متعلق الحكم، خد بالك، فذكر السبب والمسبب، ولكن هناك، هذا معنى كلام مقرون بنصه، ولكن هناك شرطا ومشروطا ومانعا وممنوعا، كل هذه من أسماء متعلق الحكم، يعني أسماء الأشياء التي تعلق بها الحكم، فالشرط تعلق به حكم هو الشرطي، والمانع تعلق به حكم هو الايه؟ المانعية، والمشروط تعلق به حكم هو المشروطية، والممنوع تعلق به حكم هو الممنوعية. فكأن التقسيم بقولهم شرط ومانع وسبب ايه؟ خطأ أم صواب؟ خطأ، والصواب أو الأشبه بالصواب هو أن الحكم الوضعي ينقسم إلى سببية ومتعلقها الايه؟ السبب، ومسببية متعلقها المسبب، وشرطية متعلقها الشرط، ومشروطية متعلقها المشروط، ومانعية متعلقها الممنوع المانع، وممنوعية متعلقها الممنوع. وفي الحقيقة الأصل هو السببية والشرطية والمنعية، وأما المسببية والمشروطية والممنوع إنما هي توابع للسببية والشرطية والمانعية. وهذا واضح، لأنه إذا كان هناك دليل دل على أن هذا الوصف سبب لهذا، فالمسبب تابع للسبب، إن كان هناك سبب فلابد أن يكون هناك إيه؟ مسبب، إن كان هناك شرط فلابد أن يكون هناك مشروط، إن كان هناك مانع فلابد أن هناك ممنوع. ما هيكون مانع لإيه؟ هيكون شرط لإيه وسبب لإيه؟ ما دام هناك سبب فلابد أن هناك أن يكون هناك مسبب، ما دام هذا شرطا فلابد أن يكون هناك مشروط، ما دام هذا مانعا فلابد أن يكون هناك ممنوع. وهذا تابع، هذا تابع للأصل. فقولهم مشروطية وممنوعية ومسببية إنما هو يعتبر شيئا زائدا، ولكن الأصل هو إيه؟ سببية متعلقها السبب، وشرط متعلقها الشرط، ومانعية متعلقها الإيه؟ المانع. وذكرنا على كل قسم من تلك الأقسام مثالا في المحاضرة الماضية، وسنذكر أمثلة أخرى إن شاء الله تعالى. أنتقل إلى تعريف السبب. عرف الأصوليون السبب بقولهم هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. وصف يعني معنى، ظاهر يعني ليس خفيا، منضبط يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، دل الدليل السمعي يعني خطاب الله تعالى إما بالكتاب وإما على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، على كونه أي على كون هذا الوصف معرفا أي علامة على حكم شرعي. هناك تعريف آخر، وهو ما لزم من عدمه العدم، وما لزم من وجوده الوجود. خد بالك، هو ما لزم من عدمه العدم، أي عدم الحكم أو غيره، وما لزم من وجوده الوجود. فالسبب يؤثر في المسبب بطرفيه، أي بطرف الوجود وبطرف العدم. قبل أن أستطرد في هذا، أريد أن أقول إن السبب لغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما، فكل ما توصل به إلى شيء آخر أو إلى شيء ما فهو في اللغة يسمى سببا. ولهذا يسمى الحبل سببا، لأنه يوصل إلى الماء أو يوصل إلى سقف، ويسمى الطريق سببا. فكل ما توصل به إلى شيء مقصود أو إلى مقصود فهو إيه؟ سبب. السبب عند الأصوليين ذكرته، وله تعريف آخر، هو ما لزم من عدمه عدم المسبب أو العدم، وما لزم من وجوده الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا خطاب من الله تعالى دال أو جاعل شهود شهر رمضان سببا في وجوب صيامه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من شهد شهر رمضان وجب عليه صيامه. فشهود الشهر سبب لإيه؟ لإيجاب الصوم. هذا متعلق بالسبب، فالمتعلق هو شهود الشهر، والحكم هو جعله سببا. فالحكم هو السببية، وهذه السببية كيف عرفناها؟ من خطاب الله تعالى. هذه السببية ترتب عليها سبب، تعلقت هذه السببية بشيء هو شهود الشهر، فشهود الشهر ايه؟ هو السبب، والحكم هو ايه؟ السبب. صوم يا ابني جعلوه سببا. صوم رمضان، وجوب صوم رمضان ده حكم ايه؟ تكليف. احنا الكلام دلوقتي على الاحكام الايه؟ الوضعيه. فهذا الخطاب خطاب وضع، وخطاب ايضا تكليف، دل على وجوب صوم رمضان، ولكن متى؟ إذا شهد الشهر. فشهود الشهر سبب في إيجاب صوم رمضان، فهذا معناه أنه إذا شهد الشهر وجب الصيام. فهذا إذا لم يشهد الشهر ها لم يجب الصيام. فلهذا قلنا شهود الشهر سبب، لأنه أثر بطرفيه في المسبب هو صوم رمضان، هو وجوب صوم رمضان. إذا شهد الشهر وجب الصيام، يبقى لازم من وجود الإيه؟ الوجود. وإذا لم يشهد الشهر لم يشهد الصيام، فلازم من عدمه الإيه؟ العدم. كذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. جعل دلوك الشمس سببا في إيجاب الصلاة، فإذا وقع الدلوك وجبت الصلاة، فأثر بالوجود. إذا وجد إذا وجد الدلوك وجبت الصلاة، وإذا لم يوجد الدلوك فإيه؟ فلا تجب الصلاة. فهذا سبب لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الإيه؟ العدم. فالسبب مؤثر بطرفيه، أي بطرف الوجود والعدم. فإن وجد وجد الحكم، إن عدم عدم الحكم. أنا أكرر في هذا لكي أبين الفرق بين السبب والشرط والمانع، فخذ بالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقاد الوالد بالولد، أو لا يقتل الوالد بالولد. هذا يمكن أن يكون صادقا على المانع، يمكن أن يكون صادقا خليه في المانع. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا خطاب من الله تعالى، جعل الزنا سببا في إيجاب الجلد. فالسبب هو إيه؟ الزنا. الحكم هو إيه؟ السببية. إذا وجد الزنا وجب الجلد، هذا أثر بالوجود. إذا لم يوجد الزنا لم يوجد الجلد، لم يجب الجلد. فالزنا إذن سبب وليس شرط، لأنه أثر بطرفيه. إذا وجد وجد الحكم وهو وجوب الجلد، إذا عدم الزنا عدم الحكم ووجوب الجلد. كذلك قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقاطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. جعل السرقة سببا في إيجاب القطع. إذا وجدت السرقة وجد وجوب القطع، إذا لم توجد السرقة لم يجب القطع. فالسرقة سبب في في إيجاب الحد. كذلك جعل الشارع القتل سببا في إيجاب القصاص. إذا وجد القتل وجب القصاص، إذا عدم القتل عدم القصاص. فالقتل سبب وليس شرطا. فالسبب ما لزم من وجوده الوجود وما لزم من عدمه الإيه؟ العدم. فهو مؤثر بطرفيه اللي هم إيه؟ الوجود والعدم. ذهب الجمهور إلى أن الوصف الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يسمى سببا، سواء كانت هناك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم أو لم تكن هناك مناسبة ظاهرة. ما معنى هذا الكلام؟ إن الله تعالى جعل السفر سببا في إباحة الفطر. أذن. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا خطاب من الله تعالى جعل المرض والسفر سببا في إباحة الفطر. فالمرض سبب في إباحة الفطر، أي تعلق به تغيير للحكم من الوجوب إلى الإباحة، وهذا للعذر. السفر مظنة التعب والمشقة، والمرض مظنة الضعف والتعب. إذا فعل شيء فلما كان السفر مظنة للمشقة ناسب أن يكون هناك تخفيف للحكم، فأباح الله تعالى الفطر في رمضان إذا كان المكلف مسافرا. فهنا مناسبة ظاهرة بين السبب والمسبب. السبب اللي هو السفر، والمسبب اللي هو إباحة الفطر اللي هو الحكم القائم على هذا السبب. فهذه مناسبة ظاهرة، لما كان السفر مظنة المشقة ناسب أن يكون هناك إفطار في رمضان وليس صيام. فهنا السبب والمسبب وهو الحكم يعني الإفطار في رمضان بينهما مناسبة ظاهرة. بعض الأصوليين سمى الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم، سمى هذا الوصف إذا كان بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة سماه علة. فكأن العلة سبب ولكنها حالة خاصة من السبب، فالسبب أعم من من العلة. فالسبب هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي، كل وصف ظاهر منضبط دل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي، سواء كان بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة أم لم يكن. العلة هي كل وصف ظاهر منضبط دل السمعي على كونه معرفا يعني علامة على حكم معرف الحكم شرعي، وكانت بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة. فكل علة سبب وليس كل سبب علة. بعض الأصوليين فرق بين السبب وبين العلة، فسمى كل ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولم تكن بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة سماه سببا، وسمى كل ما لزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم وكانت بينه مناسبة ظاهرة بينه وبين الحكم سماه علة. فالجمهور على أن السبب لا ينقسم إلى سبب وعلة ولكنها كلها أسباب، وبعض الأصوليين فرق بينهما فسمى ما كان بينهما ومن حكم الأسباب ضرر سماه علة، وسمى ما لم تكن بينه وبين حكم الأسباب ضرر سماه إيه؟ سببا. إذا قلت على سبيل التمثيل للسبب الذي ليست بينه وبين حكم الأسباب ظاهرة، قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، جعل دلوك الشمس سببا في إيجاب الصلاة، ولا نعلم المناسبة بين دلوك الشمس وإيجاب الصلاة. فهنا المناسبة ليست ظاهرة لأنها ليست معلومة، بخلاف قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا توجد مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم، وهي أنه لما كان المرض والسفر مظنة التعب والمشقة ناسب أن يكون الحكم بالإباحة، بخلاف قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وبخلاف قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبخلاف قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فجعل شوال وذا القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة وقتا لإيه؟ لوجوب الحج، وليست هناك مناسبة ظاهرة بين السبب وبين الحكم. فمن فرق بين السبب والعلة لوجود المناسبة الظاهرة بين السبب والحكم بشأن العلة، ولهذا سمى هذا السبب علة، ومن لم يفرق جعلها كلها أسبابا، وهذا قول من؟ قول الجمهور. وبالحقيقة لا يترتب على هذا الاختلاف كبير أثر، فالتفصيل في هذا لا فائدة فيه. المهم أن يقال إن العلة والسبب يتفقان في أن كل منهما يلزم من وجوده الإيه؟ الوجود، ومن عدمه العدم. بعد ذلك نصلي ثم نكمل إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من أمثلة الأسباب التي بينها وبين الحكم مناسبة ظاهرة فيصلح أن تكون علة، جار الله تعالى الإسكار سببا في وجوب حد الجلد، لما كان الإسكار متسببا في ضياع العقول، ولما كان ضياع العقول سببا في أمور لا تحمد عقباها، أي له من الأخطار ما له، كان من المناسب أن يكون هناك شيء رادع زاجر عن شرب الخمر الذي يكون سببا في الإسكار. فالإسكار سبب في إيجاب حد الجلد، أي على الشارب. وهنا توجد مناسبة ظاهرة بين السبب وبين المسبب. كذلك هناك مناسبة ظاهرة بين القتل العمد والقصاص، أي بين السبب وبين الحكم. لما كان القتل عمدا متسببا في ضياع الأنفس، وهذا له من الأخطار ما له، كان من المناسب أن يكون هناك حكم رادع زاجر وهو وجوب القصاص، إلى غير ذلك من الأسباب التي توجد بينها وبين المسبب، يعني وبين الحكم، إيه؟ مناسبة ظاهرة. أنتقل الآن إلى الشرط. الشرط ليس من أقسام الحكم الوضعي، ولكن الحكم هو الشرطية، والشرط إنما هو متعلق الشرطية. الشرط عند الأصوليين هو كل وصف ظاهر منضبط يتوقف عليه وجود الحكم، أو دل الدليل السمعي على توقف وجود الحكم عليه. من غير إفضاء إليه، يعني من غير أن يكون هذا الوصف مؤثرا في الحكم، ولكن الحكم يوجد عنده لا به. فالشرط وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على توقف وجود الحكم عليه. وعرف أيضا بأنه كل ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فكأن الشرط يؤثر في الحكم بإيه؟ بأحد طرفيه، أو بطرف واحد وطرف الإيه؟ العدم. على سبيل التمثيل أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، أو في الحديث الآخر: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا خطاب من الله تعالى على لسان نبيه، جعل عليه الصلاة والسلام جعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، لا أقول جعلها سببا ولكن جعلها شرطا في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الوصف يؤثر في الحكم هو الصلاة بطرف العدم دون طرف الوجود. كيف ذلك؟ إذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة، ولكن هل يجب من وجود الطهارة أن توجد الصلاة؟ لا يلزم، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فلعل العبد يتوضأ ولكن لا يصلي، لعل يتوضأ قبل أن يحين الوقت ويبقى ولا يصلي، وأما إذا صلى بغير وضوء كان صلاته إيه؟ باطلة. فإذا عدمت الطهارة عدمت الصحة، أي عدمت الصلاة. إذا لم تعدم الطهارة لا يلزم منها وجود الصلاة. إذا وجدت الطهارة فلا يلزم وجود الصلاة. فلعله يتوضأ أو يغتسل ولكنه لا يصلي. كذلك وجود شاهدين عدلين يعتبر شرطا من شروط صحة النكاح. فإذا عدم الشاهدان عدمت صحة النكاح، فلا نكاح صحيح. ولكن هل يلزم من وجود الشاهدين وجود النكاح؟ لا يلزم. ربما كان الشاهدان موجودين ولكن لا نكاح، فيش زواج. فهنا الشرط يؤثر بطرف العدم دون طرف الايه؟ الوجود. فإذا عدم الشرط عدم الحكم، وإذا وجد الشرط فلا يلزم أن يوجد الحكم. كذلك إذا قلنا إن من شروط صحة البيع العلم بالثمن أو الثمنية، فإذا كان الثمن مجهولا أي إذا عدم الثمن عدم صحة البيع. ولكن هل يلزم من وجود الثمن وجود البيع؟ ربما كان الثمن موجودا عند الرجل ولكن لا يشتري، فليس وجود الثمن ملزما وجود البيع. لعل الثمن قائم عند الرجل عند المشتري يعني ولكنه لا يشتري، فلا يلزم من وجود الثمن وجود البيع. ولكن يلزم من عدم الثمن عدم صحة البيع، أي عدم البيع إلى غير ذلك. الفرق بين الشرط والركن: الشرط يتوقف الحكم على وجوده ولكنه ليس داخلا في ماهيته، والركن هو ما توقف الحكم على وجوده ويكون داخلا في ذاته أي ماهيته. فعلى سبيل المثال الصلاة فعل حكمه الوجوب، ستر العورة للصلاة شرط من شروط صحتها، فإذا وجد الستر صحت الصلاة، إذا عدم الستر بطلت الصلاة، إذا عدم الستر عدمت الصحة. وليس ستر العورة داخلا في ماهية الصلاة. كذلك استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لأن عدم الاستقبال يلزم منه عدم الصحة، ولكن لا يلزم وجود الاستقبال وجود الصلاة. ربما يستقبل العبد القبلة ولكن لا يصلي، وكذلك ربما يستر العورة ولكن إيه؟ لا يصلي. فنظرا لأن استقبال القبلة ليس داخلا في ماهية الصلاة فيسمى هذا شرطا. وأما الركوع والسجود والقراءة في الصلاة، كل هذه الأشياء تعتبر أركانا، لأن الصلاة متوقفة في وجودها عليها، فإذا عدمت الصلاة وكلها داخلة في ماهيتها، أي في ماهية الصلاة أي في ذاتها. فالشرط والركن يتفقان، فإن يلزم منهما الوجود يلزم من عدمهما العدم، ولكن الشرط ليس داخلا في الماهية والركن داخل في الماهية. لا أريد أن أدخل في أقسام الشرط لأنها ليست بذات كبير فائدة، ومن أجل الاختصار أيضا، وهذه من الزيادات التي زدتها على ما ذكره ابن عثيمين، لأن ابن عثيمين لما ذكر في الأحكام الوضعية ذكر منها الصحة والفساد، وسأذكر هذا إن شاء الله، ولم يذكر منها السبب والمانع والشرط، مع أن السبب والمانع والشرط من الأقسام التي للحكم الوضعي على الوهم الذي ذكرناه في هذا التقسيم، وعلى القصور الذي اعتبرناه في هذا التقسيم، مع أن هذه الثلاثة مجمع عليها بين الأصوليين فيما نعلم، لم يذكرها ابن عثيمين من أقسام الأحكام الوضعية، وذكر الصحة والفساد مع أنهما مختلف بينهما مختلف فيهما بين الأصوليين. فمنهم من اعتبر الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي، ومنهم من لم يعتبرهما من أقسام الحكم الوضعي ولكن من أقسام الحكم التكليفي. ومع أنهما من الأقسام التي اختلف الأصولون فيهما أو فيها، ذكرهما ابن عثيمين ولم يذكر ما اجتمع القوم عليه، وهو الايه؟ السبب والشرط والمانع، والأصح طبعا السببية والشرطية والمانعية. واعتذر عن عدم ذكر هذه الثلاثة في رسالته، معناه ذكرها في الشرح، اعتذر بأنه لما كان الكتاب الذي ألفه خاصا بالصف الثالث أظن الثانوي في الكلية الأزهرية في السعودية، اقتصر على هذا دون ذكر للسبب والشرط والمانع، وقال كنت أتمنى لو ذكر السبب والشرط والمانع، ولكن لما كان هذا الكتاب أو لما كان المؤلف مقيدا معنى كلامه بهذا المقرر للصف الثالث، فهذا الذي دعاه إلى عدم ذكر السبب والشرط والمانع سواء كان هذا أو هذا، فإن كان ولا بد من الاختصار فكان لزمه أن يذكر المجتمع عليه دون الإيه؟ المختلف فيه. فعلى أي حال ذكر من أقسام الحكم الوضعي أو من الأحكام الوضعية الصحة والفساد ولم يذكر السبب والشرط والمانع. فذكرت أنا هذا زيادة على ما ذكر إتماما للفائدة. المانع، المانع ليس حكما وضعيا ولكنه متعلق الحكم الذي هو الايه؟ المانعية. عرف المانع بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه وجود الحكم أو السبب، وعرف بتعريف في شيء من التعسير لا أريد أن أذكره، ولكن أريد أن أذكر التعريف الذي هو أيسر وأسهل وأدخل في الأذهان وأجدر بأن يفهم، هو قولهم المانع ما يلزم من عدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. على سبيل التمثيل أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد أو لا يقاد الوالد بولده، أي إذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقتص من الوالد بسبب قتله لولده. فهذا خطاب من الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جعل الأبوة مانعة من وجوب القصاص. فالأبوة مانع تعلق به حكم هو المانعية. هذه المانعية علمت من خطاب الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هو قوله لا يقتل الوالد بالولد. فالأبوة مانع من وجوب القصاص. إذا وجد المانع فليلزم القصاص. قبل ذلك أقول لكي يفهم هذا الكلام، إذا وجد المانع وهو الأبوة عدم الإيه؟ القصاص، يلزم من وجوده العدم أي عدم الحكم أو عدم السبب. فإذا وجدت الأبوة عدم وجوب القصاص أي لا يجب القصاص، ولكن إذا وجدت الأبوة فليلزم أن يوجد القصاص؟ لا يلزم. ربما كان الأب موجودا والابن موجود ولكن لم يقتل الأب ابنه، فليس بلازم من وجود المانع وهو الأبوة أن يوجد الإيه؟ القصاص. الأب موجود ولكن لم يقتل، يبقى المانع موجود ولا مش موجود؟ المانع موجود هو الإيه؟ وهو الأبوة. هل يلزم من وجود الأبوة أن يمتنع القصاص؟ لا يمتنع. كذلك جعل الله تعالى القرابة، جعل الله تعالى اختلاف الدين مانعا من الإرث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، في بعض الألفاظ أو في حديث آخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فهذا خطاب من الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، جعل اختلاف الدين مانعا من ايه؟ من الإرث. فوجود اختلاف الدين يلزم منه ايه؟ عدم الإرث. المانع ما يلزم من وجوده الايه؟ العدم. ولكن هل إذا اختلف الدين، إذا وجد اختلافه، إذا لم يوجد اختلاف الدين، فلازم من هذا أنه لا يوجد إرث؟ ليس بلازم. ربما كان هناك اختلاف في الدين ولكن لا إرث، ما فيش تركة خالص. الرجل مسلم والآخر كافر ولكن لا إرث، فليس بلازم من وجود اختلاف الدين أن يلزم وجود الإرث، ولكن يلزم من وجود الاختلاف عدم الإرث. فيلزم من المانع، يلزم من وجوده العدم، ويلزم من عدمه وجود ولا عدم. كذلك كما أن المانع يكون وجوده ملزما عدم الحكم، فأيضا يكون وجود المانع ملزما عدم السبب. يعني يلزم من وجود المانع عدم الحكم، ويلزم من وجود المانع عدم السبب. على سبيل المثال، جعل الله تعالى ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة، فملك النصاب سبب، وحولان الحول سبب، سبب وليس شرطا. ملك النصاب سبب في إيجاب الزكاة، لأنه يؤثر بطرف العدم والوجود في الحكم. فإذا ملك النصاب وجبت الايه؟ الزكاة. إذا لم يوجد ملك النصاب، إذا عدم ملك النصاب عدم وجوب الزكاة. كذلك إذا حال الحول وجبت الزكاة، إذا لم يحل الحول فلا وجوب للزكاة. فحولان الحول سبب أم شرط؟ وملك النصاب سبب أم شرط؟ سبب. الدين يعتبر مانعا لسبب الإيجاب وهو ملك النصاب. فملك النصاب سبب للإيجاب، سبب في الإيجاب أي في إيجاب الزكاة. الدين أي إذا وجد الدين عدم السبب هو ملك النصاب، لأن الدين يؤثر في هذه الملكية للنصاب، يعني يجعل العبد بعد أن كان مالك النصاب للنصاب غير مالك له. وملك النصاب إيه؟ سبب. فإذا استدان العبد، أي أصبح مستدينا، أصبح مدينا، فدينه منع من ملكية النصاب التي هي إيه؟ السبب في إيجاب الزكاة. لما كان عليه دين أصبح هذا الدين مانعا من ملكية النصاب، أي أصبح مانعا من السبب الذي هو سبب في إيجاب الزكاة. فليس المانع قاصرا في وجوده على منع الحكم، ولكن احيانا يكون وجوده مانعا من الايه؟ من السبب ايضا، ان يكون وجوده ملزما لعدميه السبب. اكتفي بهذا ولا لسه شوية؟ طيب، ذكرت قبل ذلك أن بعض من ألف في الأصول عرف الحكم الوضعي بقوله، هو خطاب الله تعالى، الوارد بجعل شيء سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة أو صحيحا أو فاسدا. اعتبار الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي ليس مجمعا عليه كما ذكرت قبل ذلك قريبا، وفي الحقيقة الصحة والفساد ليستا من أقسام الحكم الوضعي ولا من أقسام الحكم التكليفي، لأن الصحة والفساد إنما هما وصفان للفعل الذي تعلق به الحكم الوضعي أو الذي تعلق به الحكم التكليفي. فمن قسم الحكم إلى صحة وفساد أو بطلان فتقسيمه فيه نظر، لأن الصحة والفساد إنما هما وصف للفعل وليس وصفا للحكم الذي تعلق بالفعل. فإذا كان البيضاوي قد قسم الحكم إلى صحة وفساد، وكذلك الزحيلي، وكذلك عبد الكريم زيدان، وكذلك أبو زهرة، وكذلك غيرهم، فهذا يعتبر تساهلا منهم، لأن تقسيم الحكم الوضعي أو التكليفي إلى صحة وفساد ليس وجيها أو فيه نظر، ولكن الحكم على هذا الفعل بكونه صحيحا هو الحكم، والحكم عليه بكونه فاسدا هو الحكم، وليست الصحة والفساد هما إيه؟ هما الحكم. الحكم هو جعل هذا الشيء صحيحا أو جعله فاسدا أو وصفه بكونه صحيحا أو فاسدا. وأما الصحة والفساد بمجردهما فليستا حكما. ممن كتب في الأصول اعتبر الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي، ومنهم من اعتبرهم من أقسام الحكم التكليفي، والأشبه أنهما ليستا لا من أقسام الحكم الوضعي ولا التكليفي، ولكن الحكم هو وصفه، وصف الفعل، وصف الشيء بكونه صحيحا أو فاسدا أو باطلا، هذا هو الحكم. أدخل عبد الكريم زيدان أصحت ولا فساد في الحكم الوضعي، وكذلك الزحيلي، وكذلك أبو زهرة، وكذلك فيما حضرني البرديسي، وكذلك غيرهم، ومنهم البيضاوي اعتبر الصحة والفساد، والبيضاوي لم يعتبر هذا على وجه الضبط يعني، وعلى وجه الجزم. الصحة نظرا لأن الاختلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه كبير فائدة، فسواء اعتبرنا الوصف أو الحكم على الفعل بكونه صحيحا أو فاسدا من أقسام الحكم التكليفي أو من أقسام الحكم الوضعي، فلا ترتب على هذا الاختلاف كبير فائدة، فلا نريد أن نفصل فيه أكثر من ذلك. المهم أن نقول ما معنى الصحة وما معنى الفساد وما معنى البطلان. خد بالك، الصحة عرفها البيضاوي بقوله استتباع الغاية، هذا كلام عالي، استتباع الغاية. ليست هذه العبارة سهلة الفهم، وليس كل من يسمعها ولو كان على درجة من فهم اللغة يستطيع أن يفهمها على وجهها بمجرد استماعه لها. وسنذكر الفرق بين تعريف البيضاوي وتعريف غيره للصحة، ونبين أن تعريف البيضاوي أشبه من تعريف غيره من المعاصرين أو ممن أتى بعده. استتباع مصدر فعله استتبع، استتبع أي طلب أن يتبعه، استتبعته أي طلبت منه أن يتبعني. الفعل أصله تبع، استتبع طلب الاستتباع، كقوله رحم، استرحم طلب الرحمة، استغفر طلب المغفرة، استرضى طلب رضا، استتبع طلب أن يتبع. فقوله في تعريف الصحة هي استتباع الغاية، أي طلب الفعل أن يتبعه غايته. وكون الفعل يطلب أن يتبع يعتبر مجازا، كونه يسند الطلب للفعل دون أن يسند الطلب للفاعل يعتبر مجازا، فكأنه قال طلب الفعل أن تتبعه غايته، استتباع الغاية طلب الفعل أن تتبعه غايته، والغاية هي الأثر المقصود من الفعل. فكأن نريد أن يقول الصحة هي طلب الفعل أن تتبعه آثاره المقصودة منه، سواء كان عبادة أو معاملة، كعقد البيع وعقد الإجارة وعقد النكاح وغير ذلك. العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والمعاملة تشمل عقود البيع والإجارة والرهن والهبة والوكالة والنكاح والطلاق وغير ذلك. فالصحة سواء كانت بشأن العبادة أو العقد أي المعاملة، أو بشأن العبادة أو المعاملة، هي استتباع الغاية، يعني طلب الفعل أن تتبعه آثاره المقصودة منه. هناك تعريف آخر، وهو قولهم الصحة هي كون الفعل بحيث تتبعه غايته، أو بحيث تتبعه آثاره المقصودة منه، وهذا تعريف أيضا صحيح، وأظن تعريف الآمدي. كون الفعل بحيث تتبعه آثاره المقصودة منه. الغاية من العبادة هي سقوط القضاء، أي سقوط طلب الفعل مرة ثانية سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. الغاية من العبادة أن يسقط عنه، أي عن المكلف، طلب العبادة مرة ثانية بعد أن أداها. هذا هو المقصود من إيه؟ من العبادة. هذه الغاية المقصودة من العبادة. هو راح بيصلي ليه؟ حتى لا يطالب بالصلاة مرة ثانية، أي حتى لا يكون معذبا عليها، أي حتى تبرأ ذمته من الصلاة فلا يكون معذبا عليها. يصوم لكي لا يطالب بالصيام مرة ثانية. فالغاية من العبادة هي سقوط القضاء، يعني يسقط عن المكلف طلب هذا الفعل مرة ثانية بعد أن قام به. فسقوط القضاء في الحقيقة هو ثمرة العبادة، هو الأثر المقصود من إيه؟ من العبادة. فبعضهم عرف الصحة بأنها سقوط القضاء. الصحة في الحقيقة ليست سقوط القضاء، ولكن سقوط القضاء نتيجة الإيه؟ الصحة. هو أثر مترتب على الصحة. فكونهم يقولون الصحة سقوط القضاء يعتبر تعريفا إيه؟ قاصرا. وتعريف البيضاوي أولى وأشبه، لأنه قال هي استتباع الغاية، يعني طلب الفعل أن تتبعه غايته، أي أثر المقصود منه. فكأنه قال كون الفعل بحيث تتبعه آثاره المقصودة منه، أو بحيث يسقط إيه؟ قضاؤه. فتعريفهم بقولهم إن الصحة هي سقوط القضاء يعتبر في الحقيقة تعريفا بالأثر، وليس تعريفا للصحة على وجه التحديد. يعتبر تعريفا للصحة، يعتبر تعريفا لها بالأثر المترتب عليها. هذا من حيث العبادة. فالصحة عند الفقهاء هي سقوط القضاء، وهذا تعريف قاصر، ولكن الأشبه أن يقال هي استتباع الغاية، أي استتباع الأثر المقصود من هذا الفعل سواء كان عبادة أو معاملة. الصحة عند المتكلمين بالنسبة للعبادة هي خد بالك هي موافقة ذي الوجهين أمر الشارع. ما معنى هذا الكلام؟ الفعل ذو الوجهين قصد بالوجهين لا مخالفة أمر الشارع، والوجه الثاني موافقة أمر الشارع. فقولهم الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع، يعني الوجه الموافق لأمر الشارع. فإذا وقع الفعل موافقا أمر الشارع كان صحيحا عند من؟ عند المتكلمين. وإذا وقع بحيث يسقط عن المكلف قضاؤه طلب قضائه كان صحيحا عند من؟ عند الفقهاء. فالصحة عند المتكلمين هي موافقة ذي الوجهين، أي الفعل الذي له وجهان، الوجهان هم مخالفة الشارع وإيه؟ وموافقة الشارع. فإذا وافق الفعل ذو الوجهين أمر الشارع كان صحيحا عند المتكلمين، وصحة عند الفقهاء هي إيه؟ سقوط القضاء، لأن الغاية من العبادة سقوط القضاء. الفرق بين ما ذهب إليه المتكلمون وما ذهب إليه الفقهاء في الحقيقة ليس عليه كبير فائدة وليس له كبير أثر. لماذا؟ لأن المتكلمين ذهبوا إلى أن الفعل إذا وافق ولو ظنا أمر الشارع وقع صحيحا، فإذا تبين أنه وقع غير صحيح وجب قضاؤه. والصحة عند الفقهاء هي كون الفعل بحيث لا يطالب المكلف بقضاء مرة ثانية، فإذا وقع غير صحيح وجب عليه قضاؤه، أي وجب عليه أن يعيده ثانية سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. على سبيل المثال أقول لو أن رجلا صلى وهو ظان أنه متوضئ، فهذه الصلاة وقعت موافقة أمر الشارع في صحة عند من؟ المتكلمين، وليست صحيحة عند الفقهاء لأنه صلى وهو ظان أنه متوضئ ولم يكن متيقنا من الطهارة، فيجب قضاء هذه الصلاة عند الفقهاء لأنها لم تقع صحيحة ولم يسقط بها الإيه؟ طلب القضاء. وعند المتكلمين صحيحة، ولكن إذا تبين أنه كان غير متوضئ وجب عليه القضاء. فكأن النتيجة إيه؟ واحدة، وإيه؟ وجوب القضاء عند المتكلمين وعند الفقهاء. الغاية من المعاملة أو من العقد، قلنا الغاية من العبادة هي إيه؟ سقوط القضاء. الغاية من المعاملة هي ترتب الأثر المقصود من هذا الفعل. فإذا ترتب الأثر المقصود من هذا الفعل الذي هو العقد، سواء كان عقد بيع أو إجارة أو غير ذلك، إذا ترتب الأثر المقصود منه كانت المعاملة صحيحة. فتعريف البيضاوي للصحة باستتباع الغاية يصدق على المعاملة وعلى الإيه؟ وعلى العبادة. أما من عرف الصحة بقوله هي سقوط القضاء احتاج إلى تعريف الصحة بالنسبة للمعاملة تعريفا آخر، لأنه عرف الصحة بالنسبة للعبادة بسقوط القضاء، وأما بالنسبة للمعاملة فإنما هي ترتب الأثر المقصود من هذه المعاملة. فعلى سبيل المثال، إذا وقع البيع صحيحا، هذا عقد، فإنه يترتب على صحة هذا البيع حق تملك العوضين، يترتب على صحة البيع أن تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، وأن تنتقل ملكية الثمن من مين؟ من المشتري إلى البائع. فإذا انتقلت الملكية حل الانتفاع، حل انتفاع كل منهما بما أصبح في يديه، فحل انتفاع البائع بالثمن وحل انتفاع المشتري بإيه؟ بالسلعة. فالآثر المقصود من البيع إنما هو إباحة الانتفاع بكل من العوضين، العوضان هما السلعة والثمن. كان قبل ذلك لا يحل الانتفاع بالثمن لا من ناحية البائع، ولا يحل الانتفاع بالسلعة من ناحية الايه؟ المشتري. فلما عقد البيع ووقع صحيحا انتقلت الملكية، أصبح من حق البائع أن يمتلك الثمن، وأصبح من حق المبتاع أن يمتلك السلعة، وحل بهذا الانتفاع لكل منهما بما أصبح في يديه من عوض. العوض بالنسبة للبائع هو إيه؟ الثمن. والعوض بالنسبة للمشتري هو السلعة. بالنسبة لعقد الإجارة، إذا وقع صحيحا حل الانتفاع بالعين المستأجرة من قبل المستأجر، وحل الانتفاع بالأجر الذي أخذه المؤجر من قبل مين؟ من قبل المؤجر. فلما عقد عقد على استئجار شيء، سواء كان عينا، وهذه العين إما أن تكون دارا أو غير دار، حل الانتفاع بالعين المستأجرة للمستأجر، وحل الانتفاع بالأجر الذي أخذه المؤجر، حل انتفاع لمن؟ للمؤجر. كان قبل ذلك، قبل عقد الإيجارة، لا يحل الانتفاع لأحد بتلك العين إلا بإذن صاحبها، ولا يحل الانتفاع بشيء يقع في يد هذا المالك للعين من مال وغيره إلا بإذن صاحبه. فلما عقد عقد إيجارة أو فلما عقدت الإجارة بينهما حل الانتفاع، أصبح من حق المستأجر ملكية الانتفاع. خد بالك، لا أقول ملكية العين، بالنسبة لعقد الإجارة يحل للمستأجر ملكية الانتفاع بالعين المستأجرة. وأما نسبة للبيع يحل له إيه؟ ملكية السلعة نفسها التي بيعت، حتى لا يعتقد أحد أنه إذا استأجر عينا أصبح مالكا لها، ولكنه مالك لإيه؟ للانتفاع بالعين، والعين ملك لصاحبها، ولا يجوز لعبد استأجرها أن يتملكها، ولكن يجب عليه أن يردها لصاحبها بعد انتهاء مدة الإيجارة. بالنسبة لعقد النكاح، إذا وقع صحيحا حل الاستمتاع بالمعه، أي حل التلذذ بها، وقبل النكاح كان يحرم الاستمتاع بتلك المرأة. فالآثر المترتب على عقد النكاح هو إيه؟ إباحة الاستمتاع بالمنكوحة، أي بالمرأة التي نكحت عنها، بالمرأة التي زوجت، إلى غير ذلك من أقسام العقود. فالغاية من العبادة، من المعاملة، هي ترتب الأثر المقصود منها، المقصود منها. والغاية من العبادة ترتب الأثر برضه، بس كعادة خاصة، هو إيه؟ سقوط القضاء. ولو قلنا الغاية من العبادة والمعاملة ترتب الأثر المقصود، فهذا صحيح، الأثر المقصود من العبادة هو سقوط القضاء، والأثر المقصود من المعاملة هو إباحة الانتفاع لغير ذلك. قال ابن عثيمين بشأن العبادة التي تقع صحيحة، إنها تبرأ ذمته منها ويسقط الطلب، فإذا وقع إذا وقعت العبادة صحيحة برئت الذمة وسقط الطلب. هذه العبارة فيها حشو، وهي قوله برئت ذمته أو تبرأ ذمته. لماذا؟ لأن قوله سقط الطلب يغني عن قوله برئت ذمته، ولا يغني قوله برئت ذمته عن قوله سقط الطلب، لأنه إذا كانت العبادة فريضة فإنه لن تكون صحيحة إلا إذا كانت مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها وانتفت موانعها، وفي تلك الحالة تبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه. فإذا قلنا سقط الطلب عنه فيكون هذا تعبيرا صحيحا، لأن العبادة لما صحت ترتب الأثر المقصود عليها، وهو إيه؟ سقوط الطلب. فسقوط الطلب يلزم منه أن تبرأ ذمته منها، لأنه كيف يقال إنه برئ ذمته وهو مطالب بها؟ لهذا لا يقال. فإذا قلنا إذا صحت العبادة سقط الطلب عنه، فهذا يغني عن قولنا برئ ذمته، لأنه يلزم من سقوط الطلب براءة الذمة. وأما بالنسبة للنافلة، أي بالنسبة للعبادة التي ليست فريضة، فإنه لم تشغل ذمته أصلا بها، لأنه ليس مطالبا بالنافلة على وجه الإيه؟ الإلزام. فذمته لم تكن مشغولة بها في وقت من الأوقات حتى يقال بنى ذمته، ولكنه إذا صحت نافلته سقط الإيه؟ الطالب. يعني لا يستحب له أن يعيدها مرة ثانية، لا في الوقت ولا في غير الوقت. بالنسبة للفريضة سقط الطلب، أي سقط الطلب من ناحية وجوبه، من ناحية النافلة سقط الطلب، أي من ناحية الإيه؟ استحبابه. فقوله سقط الطلب يشمل صحة العبادة التي هي فريضة والتي هي نافلة، وأما قوله برئت ذمته فهذا يشمل العبادة التي هي فريضة ولا يشمل إيه؟ العبادة التي هي نافلة. فالأشبه أن يقال إذا صحت العبادة سقط الطلب، أي سواء كانت فريضة أم مندوبة يعني نافلة. هو ذكر في الشرح أن قوله برئ ذمته يقصد بها الفريضة، لأن النافلة لم تشغل ذمته بها في وقت من الأوقات، هذا معنى كلامه. فذكر كلمة برئ ذمته من أجل الإيه؟ الفريضة، وسقط الطلب من أجل إيه؟ النافلة. فحتى يكون كلامه شاملا أتى بهاتين العبارتين، ولكن بعد التحقيق يتبين أن قوله برئ ذمته تعتبر إيه؟ حشوا لا فائدة فيه، لأن قوله سقط الطلب يلزم منه براءة الذمة، ويلزم منه أيضا أنه لا يكون مطالبا بالعبادة التي نافلة إذا وقعت صحيحا. الصح ها أكتفي بهذا، وبذلك أكمل إن شاء الله.